بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى سورة العنكبوت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أتل ما وحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلان يصلي الليل فإذا أصبح سرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ستنهاه صلاته عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد معنى هذه الآية: إن الصلاة، أي المقامة، أقم الصلاة، إن الصلاة، الصلاة المقامة يعني الصلاة الخاشعة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف ذلك؟ لأن الصلاة تقوي الإيمان، والإيمان يدفع المعاصي، فهذا وجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. الإنسان إذا صلى صلاة خاشعة شعر بقربه من الله عز وجل، قوي إيمانه، فيبتعد عن الفواحش، لأن الإيمان والمعاصي أو الفسق يتصارع. إذا قوي الإيمان ضعف داعي الفسوق في النفس، والعكس بالعكس، إذا قوي الإيمان ضعف داعي الفسوق، إذا قوي الفسوق ضعف الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا زنى ارتفع عنه الإيمان فصار مسلما عاصيا ولا يعد مؤمنا. فالإيمان ينهى صاحبه عن معصية الله تبارك وتعالى. إذن هذا من فوائد الصلاة. الصلاة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكفى بها فائدة. الصلاة تنهاك عن المعاصي، إذن هي صمام أمان لك. إذا صليت صلاة خاشعة فإن صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر، إذن الصلاة تحميك من الوقوع في المعاصي. طيب، الفائدة الثانية أن الصلاة تكفر ما وقعت فيه من المعاصي. يعني الصلاة نافعة قبل وبعد. قبل المعاصي تمنعك من الوقوع فيها، إذا وقعت فالصلاة تكفر الذنوب ما لم تغش الكبائر. إذن فائدة الصلاة قبل وبعد فائدة عظيمة. لكن الله عز وجل نبه على فائدة أعظم من ما ذكر، قال: ولا ذكر الله أكبر. ما معنى الولا ذكر الله أكبر؟ يعني ذكر الله في الصلاة أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر. الصلاة فيها فوائد، من فوائدها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الأعظم هو ذكر الله عز وجل، هو المقصود من الصلاة. قال جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. والأصل من الصلاة إقامة ذكر الله عز وجل، وذاك الصلاة كلها ذكر. يكبر، يستفتح، تعوذ، يقرأ، يركع، يسبح، يرفع، يحمد، يسجد، يسبح، ويدعو من السجدتين، يدعو، كلها ذكر لله عز وجل. ذكر الله عز وجل في الصلاة أعظم من كونه تنهى عن المنكر، عن الفحشاء والمنكر. لكن هل المراد ذكر الله يعني ذكر العبد لله، ذكر الله يعني ذكرك الله، أو المراد ذكر الله للعبد أكبر؟ أيهما المراد في الآية؟ لأن الآية تحتمل: ولذكر الله أكبر، يعني ذكرك أيها المصلي الله أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر، ويحتمل: ذكر الله لك أعظم من ذكرك إياه. نقول كلا القولين صحيح. العلماء ذكروا، فسرون ذكروا قولين، ونقول كلاهما صحيح على القاعدة: إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى ليس بينهما متعارض فإنها تحمل على جميع المعاني، لأن ذكر هذه تصلح مفعول، تصلح فاعل، مثل: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعائكم. هل المراد دعاء الرسول يعني إذا دعوتم الرسول، أو المعنى إذا دعاكم الرسول؟ أيهما؟ ها؟ الجميع صح؟ تشمل الجميع. إذا دعاكم الرسول فأجيبوه سريعا، لا تجعلوه مثل دعاء غيره. هذا معنى صحيح، لا تجعل دعاء الرسول إذا دعاكم، وكذلك العكس، لا تجعلوا دعاء الرسول يعني إذا دعوتموه لا تقولون يا محمد، كما تخاطبون أي شخص لا تقول يا رسول الله يا نبي الله، فهذا يعني لأنه هذا يعني يصلح أن يكون اسم فاعل ويصلح أن يكون اسم مفعول وليس بينهم تعارض فتحمل على المعنيين. إذن معنى الآية ذكر المصلي لله أعظم من نهي عن الفحشاء والمنكر، هذا القول الأول. القول الثاني أن ذكر الله عز وجل للعبد أعظم من ذكر العبد لربه. طيب أين ذكر الله للعبد في الصلاة؟ لو قال أين ذكر الله؟ العبد يذكر الله واضح، لكن الله يذكر العبد في الصلاة أين هو؟ ما دليله؟ ها؟ إذا حديث أبي هريرة في الفاتحة، إذا قال الحمد لله قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث. إذا الله عز وجل يذكر العبد في الصلاة، والعبد إذا قام يصلي فإن الله عز وجل يضع وجهه قبل وجه المصلي كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الترمذي بسند صحيح، إذا قام أحد يصلي فإن الله يضع وجهه قبل وجه المصلي فلا تلتفتوا. إذا الله عز وجل يحتفي بالعبد المصلي حفاوة عظيمة، فإن الله عز وجل يجعل وجهه قبل وجه المصلي وعلى عرشه جل وعلا ولا تعارض بين هذا وهذا، ويجيبه عن كل آية يقرأها العبد. الحمد رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. إذن أنت أيها العبد تذكر الله والله يذكرك، أيما أعظم؟ ذكر الله، ذكر الله أعظم من ذكرك لربك. والله يعلم ما تصنعون، ترغيب وترهيب، دائما العلم في ترغيب وترهيب. والله يعلم ما تصنعون، إن صنعتم خيرا فالله يعلمه سيجازيكم جزاء حسنا، إن صنعتم شرا فالله يعلمه سيجازيكم عليه. ثم قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأن أهل الكتاب عندهم علم من الكتب السابقة التوراة والإنجيل، فقد يكون عندهم مجادلات، عندهم علم فعندهم مجادلات، عندهم شبه قد يريدونها على المسلمين. الله سبحانه وتعالى يأمر بالمجادلة، ما في بأس، لأن الدين الإسلام دين حق ولا يخاف من الحجج، بالعكس بالحجج تتبين قوة الإسلام وصحته، فهو دين الحق يعلو ولا يعلى عليه، وهو الذي يثبت بالحجة. فإذا تقارعت الحجج تبين الحجة الصحيحة من الباطلة. الله عز وجل يدعو إلى المحاجة والمجادلة، لكن بالتي أحسن، إن المقصود ليس المغالبة والمقصود المشاتمة والبغضاء، لا، المقصود إيضاح الحق. فكلما كان الكلام واضحا طيبا فيه دليل واضح فإنه يكون أقرب إلى اتضاح الحق وقبول الحق. فالمجادلة بالتي أحسن تشمل أمرين، الأمر الأول الكلام الطيب ما في سباب ولا فيه يعني كلمات نابية، والأمر الثاني إيضاح الدليل بأخصر طريق، الدليل واضح، يعني يجادل بالحجج البينة الواضحة، مثل إبراهيم عليه السلام لما قال ربي الذي يحيي ويميت، النمرود حاول يلبس قال أنا أحيي ويميت، معروف قصده، إبراهيم ترك هذه راح للدليل أوضح، يعني ما يقبل الجدل، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، خلاص الآن قطع، ما يستطيع يقول وأنا أتي بالشمس أيضا، ما يستطيع، فبهت الذي كفر. هذه مجادلة بالتي أحسن. إبراهيم عليه السلام ما دخل معه في مهاترة، قال لا أنت الآن مبطل، أن تقول أحيي وميت، أحكم على شخص لا يستحق القتل بقتل فأميته، وأحكم على شخص مستحق القتل، أعفو عن شخص يستحق القتل فأكون أحييته، مجادلة هذه بالباطل. إبراهيم عليه السلام عدل عنها، ما ما دخل فيها وجادل وأنت كذاب وأنت مبطل وأنت كذا وأنت كذا، كان تضيع المجادلة. وهو هذا اللي يريد المبطل، يريد أن يشخص صاحب الحق بهذه الترعات حتى يضيع صلب الموضوع وصلب القضية. إبراهيم عليه السلام عدل عن هذا بدون سباب، بدون أي كلام، انتقل إلى دليل أوضح وانقطعت المناظرة في ثواني، كلمات معدودة. طيب، الظالمون فيه ناس لا يريدون الحق، إنما يريدون العلو، يريدون الظلم والعدوان، إلا الذين ظلموا منهم. إذن أهل الكتاب انقسموا قسمين، قسم معاهد مسالم يريد الحق يجادل بالتي أحسن لعله يقبل ويعود إلى الحق، قسم ظالم معتدي يأبى الإسلام يأبى دفع الجزية، فإن هذا يجالد بالسيوف، الأول يجادل والثاني يجالد، يعني يجاهد يقاتل بالسيوف. إلا الذين ظلموا منهم، هؤلاء يقاتلون. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون. يعني ثبت صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كان اليهود يقرؤون التوراة بالعبرانية، يعني بلغتهم، ويفسرونها بالعربية. يهود المدينة يعرفون لغتين، يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها لأهل الإسلام بالعربية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. لماذا لا نصدقهم؟ لأنهم قد يحدثون بما هو كذب وما محرف فلا يصدقون. لماذا لا يكذبون؟ لأنهم قد يحدثون بشيء حق لم يحرف. والأصل من التوراة كلام الله تبارك وتعالى. هذا القسم فيما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، ما صدقه شرعنا قبلناه، وما كذبه رددناه، وما سكت عنه فلا نصدقه ولا نكذبه، لأنه قد يكون حقا فنكذبه، قد يكون باطلا فنصدقه. لكن لو كان مفيدا نافعا لا أخبرنا الله عنه أو أخبرنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بعض الكتاب حديث كثيرة، بني إسرائيل كذا وكذا، قصة اللي استلف من شخص 1000 دينار وقال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، وضع المياه في جذع، تعرفون القصة ولا لا، ورماها في البحر لأنه لم يجد مركبا وصلت إلى صاحب الدين. والثلاثة الذين طبقت فيهم الصخرة، والأقرع والأبرص والأعمى، وأشياء كثيرة حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيها فائدة مفيدة. الله عز وجل قص عنه، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الذي يعدون في السبت، وقصص كثيرة في القرآن فيها عبارة فيها فوائد. ما لم يرد في القرآن ولا في السنة فإنه ليس فيه كبير فائدة، فلا ينبغي إنسان أن يبحث في كتب أهل الكتاب، يقرأ ويبحث يقول استفيد وكذا. أولا لأنه ما المسكوت عنه ليس فيه فائدة، وذلك لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. ثانيا أنك لا تعرف الصحيح من الكذب لأنها محرفة، كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. وذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر رضي الله عنه لما رأى في يده ورقة أو أوراق من التوراة، فتغير وجهه وغضب وقال لو كان موسى بن عمران لو ما وسعه إلا اتباعي. فلا ينبغي الإنسان أن يبحث في كتب المتقدمين، اللهم إلا متخصص يريد الرد عليهم من كتبهم، هذه قد ينبري له بعض العلماء المتخصصين علماء المسلمين، يقرؤون الإنجيل يقفون على المتناقضات والأشياء كذا فيردون عليهم، ويفحمونهم من كتب، يقول ذكر في الإنجيل كذا، في الصحاح كذا وكذا، ويقرأه ثم يبين أن هذا باطل بالحجج العقلية وكذا. هذا لا بأس، يعني باب الدعوة والمجادلة. وكذلك ثم قال جل وعلا وقولوا، يعني ولا تجادلوا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أي بالجملة نحن نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤمن بالزبور بالجملة، لكن ما يلزمنا البحث عن تفاصيل ما فيها. وإلهنا وإلهكم واحد، يعني التركيز على التوحيد، لأنهم يشركون. قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني هذا في تقريب، يقول يعني يقول نحن وأنتم يا أهل الكتاب ليس بيننا فرق كبير، نحن وأنتم متفقون في أصل الدين، إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن نحن متفقون على أعظم قضية، قضية التوحيد. إذن الخلاف في الفروع سهلة، إذن نحن وأنتم ندين بدين واحد ودين التوحيد والإسلام، فإذن تعالوا اقتربوا، الفرق يسير. فإن أصروا على الشرك فإنهم مبطلون بلا شك، وهم قد خرجوا عن التوحيد وصاروا أعداء لنا. أما من يقر بالتوحيد فأمره سهل، أن الخلاف يكون في الفروع. كذلك أركان الإسلام اتفق عليها، الصلاة مشروعة في جميع الشرائع، كذلك الزكاة والصيام والحج كلها مشروعة في الشرائع كلها، يبقى التفاصيل في بعض الواجبات والمحرمات كما هو معلوم. فالله عز وجل يقرب الوجهات أو يقلل الفارق بين المسلمين واليهود والنصارى إن كانوا يريدون الحق. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذا ما عندنا دين يختلف، نحن وإياكم دين واحد، دين الإسلام، دين التوحيد، فيه صلاة، فيه زكاة، فيه صيام، فيه حج. إذا نحن مسلمون وأنتم متقاربون من يعني أصحاب الحق، اليهود اللي على الحق، النصارى الحق، الفروق يسيرة. وكذلك مثل ذلك، يعني كما أنزلنا التوراة والإنجيل والزبور كذلك أنزلنا إليك الكتاب. يعني أنه كما قالت قل لست بدعا وما كنت بدعا من الرسل، يعني هم استعظموا أن يوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام وكذبوا وأنكروا رسالة سواء قريش أو اليهود والنصارى. الله عز وجل يبين أن هذا أمر عادي سهل، ما في شيء غريب يستنكر. كما أنزل الله عز وجل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، كل نبي أنزل الله عليه كتابا، إذن هذا الكتاب كغيره من الكتب السابقة، ليس فيه جديد وفيه غريب. ما قل ما كنت بدعا من الرسل، إذن لست مبتدعا، أنا ماشي على الطريق، هذا طريق مسلوك، رسل كثر أرسلوا أنزل عليهم كتب، أنا واحد منهم. الله عز وجل يبين أن هذا الأمر أنه هو الأصل، وأنه أمر معتاد وليس محلا للإنكار والاستغراب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والقرآن فالذين أعطيناهم الكتاب يؤمنون به. طيب هذه الآية قد تكون مشكلة، فالذين آتيناهم الكتاب اللي هم اليهود والنصارى يؤمنون به، هل اليهود والنصارى يؤمنون بالقرآن؟ ها؟ طيب كيف نفهم الآية؟ ها؟ بعضهم. طيب جميل صحيح، مثل عبد الله بن سلام وامثاله ممن أسلم، ونصارى النجاشي وأصحابه مجموعة آمنوا، وفيه ناس آمنوا من هنا وهنا. طيب لماذا عمم؟ هذا سؤال وارد. من أول شيء نقول من الأكثر، اللي آمن ولا الكفر؟ اللي كفر أكثر بكثير، اللي آمن أفراد، النجاشي معهم جماعة اللي هم البطارقة اللي بكوا وبللوا نجيلهم، عبد الله بن سلام ويمكن اثنين ثلاثة من اليهود، وذلك هم مشهورين كعب الأحبار وكذا، يعني قلة من اليهود وبعض النصارى. فلماذا التعميم؟ ما الحكمة من التعميم؟ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. وش الحكمة؟
قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون أنه سيأتي نبي.
هذا محتمل، لكن ما أدري هو المراد بالآية ولا لا، لأنه قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. إذا أخذنا الآية من أولها وش يتبين؟ يظهر إيش؟ يؤمنون به يعني بالقرآن بعد نزوله، هذا اللي يظهر من يعني إذا أخذنا الآية من أولها وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني بعد نزوله. ظاهر الله أعلم أن التعميم أنه ما دام آمن عبد الله بن سلام هو من علمائهم، النجاشي عالم، البطارقة علماء من علماء النصارى، علماء على الحق، ما دام آمنوا معناه أن يعني دين أهل الكتاب يقر به ولا ينكره؟ يقر به. إذن إيمان هؤلاء ولو كانوا مجموعة معدودة، ورد أنهم 40 وكذا يعني أعداد معينة، لكنهم يبقون قلة. يعني ما دام آمن هذا الجمع، يعني مو بواحد يقول والله هذا شذ، لا جماعة بالحبشة في المدينة يمكن في غيرهم هنا وهناك، ما دام آمن جماعة من علماء الكتاب معناها أن دين أهل الكتاب، أن دين أهل الكتاب يقر القرآن ولا ينكره؟ يقره. إذن كأنهم آمنوا كلهم، لأن الدين الذي يتبعونه يقره. إذن ما دام آمن عدد كبير لا بأس به، إذن معناه أن الدين يقره. فالذين كفروا هم المبطلون. والحق كما قال ابن مسعود قال الجماعة هي الحق، ولو كنت وحدك هذه الجماعة. فالحق هو الجماعة. هؤلاء صحيح أنهم قلة في العدد، لكنهم في الجماعة هم الكثرة، يعني يعتبرون هم الصح، هم الأصل، هم الجماعة، هم الحق. والباطل لا عبرة به ولو كثر. وأيضا يمكن في فائدة ثانية وهو التشجيع، والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني إذا سمع الكتاب قالوا إذن خلاص ما دام أن الكتاب يؤمنون به نحن إذن نؤمن به. فيه يعني تشجيع وتحريض على الإيمان بالقرآن، كأنه يقال ما يمنعكم أن تؤمنوا وقد آمن جمع من علمائكم وعرفوا أنه الحق. وقال النجاشي ما ماط ما جاء بصحيح عن ما جاء بعيسى مثل هذا وخلق الشعر من الأرض، وعالم. إذن دينه الكتاب يقره وآمن الجماعة، إذن آمنوا أنتم، ما الذي يمنعكم؟ فإن لم تؤمنوا فأنتم الشذوذ، أنتم المبطلون. فهذا تعميم لأنه الحق، ولأجل أيضا التشجيع وبيان أن القرآن حق، لأنه لو كان فيه باطل حشاه ويعارض ما استقرت على الكتب السابقة هل يؤمن بأحد من الكتاب ولا لا؟ ما يؤمن بأحد. مسيلمة هل آمن بأحد من الكتاب؟ مستحيل يؤمن بأحد. العنسي في اليمن هل آمن بأحد من الكتاب؟ مستحيل، يعني ما عنده شيء باطل. فلا يمكن لواحد من الكتاب أن يؤمن بمسيلمة ويقول إنه نبي. فإذا آمن جمع يكفي في إقامة الحجة على بقية أهل الكتاب، وذلك جاء التعميم من هذا الباب والله أعلم. هذه من أسرار القرآن، يعني قد يقول قال يعني أن الآية فيها تعميم، لماذا؟ مع أن الذين آمنوا قلة، لا مقارنة بين من آمن ومن كفر. فهذه من أسرار القرآن، نعمم مع القلة لأجل إشارة إلى ملاحظ مهمة وعظيمة وفيها مقاصد كبيرة. ومن هؤلاء من يؤمن به. من هم هؤلاء؟ تحدث عن الكتاب ثم رجع إلى غيره. ومن هؤلاء من هم؟ خالد؟ هؤلاء القرآن نزل على من؟ على قريش. ومن هؤلاء يعني العرب الأميون، يعني القرآن نزل على قريش بلغة قريش، ومن هؤلاء من يؤمن به، عمل به من أهل مكة أيضا جمع لا بأس به. الآية مكية نزلت قبل الهجرة والعدد قليل في مكة، لكن أيضا فيه عدد لا بأس به آمن بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافر. شوف الآن رجع يعني قريب من المعنى اللي ذكرناه قبل قليل، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. إذن الكافر هل فيه عبرة في إنكاره ولا لا عبرة به؟ لا عبرة به، ما له قيمة. يعني الكفار 10,100,000,000 ما لهم قيمة، يعني هؤلاء كفرة فجرة لا قيمة لهم ولا وزن لهم عند الله عز وجل. وما يجحد الجحود، إيش معنى الجحود؟ جحد، هل هو بمعنى يعني كذب ولا فيها معنى زائد؟ ها؟ الإنكار، يعني يعرفه لكنه يجحد، مثل واحد عليه دين ما في بينه ويجحد يقول لا ما يطلب من شيء، جحود هذا. لكن لو واحد أنكر ناسيا يسمى جاحد؟ ما يسمى جاحد، يقول لا ما يطلب من شيء، ناسي أنه تسلف منه. لكن الجاحد لا يعرف ولكنه تقصد الإنكار. وما يجحد، هذه أبلغ من غيرها، وما يجحد بآياتنا القرآن إلا الظالمون. لا شك أنه ظلم، لأنه وضع الحق في غير موضعه، هذا ظلم، وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم، وضع الكفر موضع الإيمان وهذا هو أعظم الظلم. وقالوا المراد به الشرك، الظلم غالب القرآن إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. هذا السؤال سؤال على وجهه ولا تعنت؟ واضح أنه تعنت. بعدين ما قالوا آية، آيات من ربه. طيب الله عز وجل أنزل آيات بلا شك كثيرة، منها انشقاق القمر، منها أنه دعا شجرة قال لأعرابي أرأيت إن دعوت هذه الشجرة تسلم؟ قال نعم، فدعاها فجاءت تخد الأرض ثم رجعت. وواحد قال له أرأيت لو دعوت لك عذق هذه النخلة تؤمن؟ قال نعم، فدعاه فنزل حتى كان صار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمره فرجع. وآيات كثيرة، منها تكثير الطعام القليل، ومنها تكثير الماء القليل، ومنها أنه كان في سفر عليه الصلاة والسلام فأراد أن يقضي حاجته فلم يجد ما يستتر به فوجد شجرتين متباعدتين فأخذ بغصن إحداهما وقال انقادي معي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش. ثم ذهب إلى الثانية فأخذ غصن قال انقادي معي إذن، فانقادت فلأمهما ثم استتر بهما، حديث صحيح مسلم. فلما قام انتهى رجع كل شجرة إلى مكانها. آيات كثيرة ألف فيها كتب، فالله عز وجل أنزل آيات، لكن أعظم الآيات على الإطلاق هو إيش؟ القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه أعظم في ذاته من جهة فصاحة الكلام، من جهة الإخبار بالمغيبات، يعني يجمع بين الأمرين، في أخبار عظيمة لا يعلمها إلا الله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وفيه من الفصاحة ما أعجز كبار الفصحاء وهم قريش، أفصح العرب قريش وما أفصح العرب، وعاجزوا أن يأتوا ولو بسورة ولو قصيرة. فهو يجمع الإعجاز من الجهتين، وهو آية دائمة مستمرة إلى قرب قيام الساعة، خلاف الآيات التي تنزل ثم تزول. شقاق القمر من رآه؟ رآه المعاصرون فقط ورجع، انتهت الآية. لكن القرآن آية باقية فهو أعظم الآيات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن الوحي باقي، يعني الآن كمله 1400 وكم حنا الحين 46 وزد عليه 10 بداية النبوة، يعني 1456 سنة وأنت تقف على هذه الآية، والأجيال اللي بعدك ولم يبدل. هذا أيضا من الإعجاز، كتاب 1456 سنة، خلنا نقول 50 سنة ولم يغير في حرف واحد، مع حرص الكفرة الشديد على طمس الدين. ما الذي منعهم من تحريف القرآن؟ مع أنهم بذلون كل ما بوسعهم دون الأموال والأرواح والجهد والعقول والدراسات والشيء لا يحصي إلا الله في الصد عن دين الإسلام وحاربته، وما استطاعوا أن يحرفوا كتاب الله. طيب ليش ما يجعل المصدر هذا المصدر؟ القرآن هو مصدر الإسلام، حرفونه مثل ما حرفت التوراة والإنجيل، وينطمس النور ويظل المسلمون وينتهي بدون حرب، بدون صواريخ، بدون مدافع، بدون أموال وينتهي. إذن هذه معجزة ثانية، أن الله عز وجل حفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ما أحد يستطيع أن يحرف فيه حرف واحد. فهذه عظيمة. ولم يكفهم، تركنا آيتين، جزاك الله خير. طيب نرجع، طيب أخذ نرجع ونكمل. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هذه الآية تبين مصداق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ما كان يقرأ ولا يكتب، كيف جاء بهذا الكتاب الذي أعجز الجن والإنس؟ هذه أبلغ في المعجزة، أمي ما يقرأ ولا يكتب، من أين جاء بهذا الكتاب؟ قال المشركون إنما يعلمه بشر. منه البشر؟ هذا نصراني، هذا نصراني بمكة، قالوا إنما يعلمه بشر. لماذا قالوا يعلمه هذا النصراني؟ لأن فيه أخبار عن بني إسرائيل، وهذا نصراني، قالوا هو اللي أخبره عن هذه القصص. الله عز وجل قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا النصراني يمكن يعرف اللغة العربية لأنه يعيش في مكة، لكنها مكسرة مثل لغة غير العرب، عندنا لغة مكسرة ما فيها فصاحة ولا بلاغة، فيستحيل أن النصراني هذا يأتي بالقرآن وكبار قريش يعجزون يأتوا بسورة، يعني كلام غير مقبول، يعني حجة حيلة العاجز. قالت وما كنت تتلو من قبله من كتاب، من للتأكيد، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يرتابون من جهتين، المبطلون أصحاب الباطل، فسرت باليهود هو غيرهم، كل من أراد الباطل يدخل في هذه الآية. يرتابون من جهتين، الجهة الأولى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب لقالوا إيش؟ تعلمه من كتب السابقين أهل الكتاب والتوراة والإنجيل وكذا. وثاني الأمر الثاني أنه لو كان يكتب لارتاب اليهود. لماذا يرتابون؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في التوراة بإيش؟ بالأمي، أنت نبي الأمي، فموصوف بهذا الوصف. فلو بعث يكتب ماذا يقولون؟ يقولون ليس إياه، هذا كاتب والنبي الموعود أمي، إذن ليس به. فهذا الوجه الارتياب. طيب لو قال إنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كتب، لما قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قال سهيل بن عمر كان مشركا في ذاك الوقت، قال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا كذبناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي امحوها واكتب ابن عبد الله، يعني من باب يعني تدرج معهم للمصلحة الأكبر. فعلي يعني غضب، الصحابة كانوا يعني مستائين من هذا الصلح لأنهم لم تتبين لهم عاقبته الحميدة، فقال والله لا أمحاها، ليس عصيانا لا من الغيرة، يعني شدة الغيرة والغيظ، كيف يعني المشركون هم اللي يتحكمون ونحن أقوى منهم. وذلك رجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. الصحابة كانوا متشوقين للقتال، وما بينهم وبين فتح مكة إلا يوم ونص يوم، قاتلون الكفار يستولون على مكة، كانوا متحمسين جدا ومقاتلون. لكن جاء الوحي من الله أنه صلح ولا قتال، فاستاءوا يعني وجدوا في أنفسهم. فعلي يعني من شدة الغيرة قال والله لا أمحاها. النبي عليه الصلاة والسلام عذره، ما أرغمه، قال أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله. كيف كتبه أمي؟ هل هذا يخالف أنه أمي وأنه لا يقرأ ولا يكتب؟ كيف الجواب عن هذا الحديث؟ وهو صحيح البخاري، يعني الحديث صحيح. الجواب أن هذه معجزة أو آية، أن الله عز وجل أقدره على الكتابة في تلك اللحظة وهو لا يعرف الكتابة، يعني لو أراد أن يكتب بعدها ما عرف. والدليل على ذلك أنه قال أرني مكانه، لو كان يعرف القراءة والكتابة يحتاج أن يسأل عليا؟ ما يحتاج، لا، نظر في الكتاب، صار كتاب ما كتب فيه إلا بسم الله هذا ما قضى عليه رسول محمد رسول، ما كتب فيه إلا سطر. فلو كان يقرأ لقرأها بنفسه، لكنه ما يقرأ، قال أرني مكانها، فأراه علي مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله آية معجزة، مع أنه لا يعرف القراءة، لكن الله أجرى يده في تلك اللحظة وكتب ابن عبد الله. هل هذه الكلمتين ابن عبد الله تجعله كاتبا؟ الجواب لا، لا تخرجه عن أنه لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من الآيات. ويوم الحديبة صار فيه بعض الآيات أيضا، من يذكر شيء من الآيات اللي صارت يوم الحديبة؟ لما نزلوا في الحديبية قبل يعني نهاية الصلح حصلت آية عظيمة غير هذه، هذه ثانية. الآية الأولى وما هي؟ تكثير الماء، كانوا قرابة 1000، ما بين 1400 إلى 1500 عدد الصحابة رضي الله عنهم، فقل الماء، يعني الماء لا يكفيهم لحاجتهم. كان فيه الظاهر بئر يعني ما فيه إلا ماء قليل، فتوضى النبي عليه الصلاة والسلام ثم صبه في هذا البئر فجاشت فكفتهم حتى رجعوا. يعني الله عز وجل يجري من الآيات ما فيه رحمة وزيادة إيمان في نفس الوقت. إذن نقول هذا لا يخالف الآية، وما كنت تتلو من قبله، وما كنت تتلو من قبله أي من قبل القرآن من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني يحفظونه، بخلاف التوراة والإنجيل فإن الأحبار لم يكونوا يحفظونها، إنما يقرؤونها من الصحف. ولذلك لما دخل التحريف ما عرفوا أنه ما كانوا يحفظون، فالتبس المحرف بالصحيح ولم يتميز فضلوا. لكن القرآن لو واحد حرف كلمة أو حرفا لا عرفت على طول. كم شخص يحفظ القرآن في العالم اليوم؟ مليون ولا أكثر؟ ظهر ملايين ولا لا؟ في العالم ملايين، يعني مليون قليل، ملايين في العالم كله. فهل يمكن ملايين ذولا كلهم تفوت عليهم كلمة ولا حرف؟ مستحيل. الإمام في الصلاة إذا أخطأ في غالب المساجد يرد عليه يمكن اثنين ثلاثة مع بعض ويقرأ من الطوال من وسط القرآن والسور الطوال. فالحفظ منتشر وهذا من أسباب حفظ القرآن، أن الله عز وجل جعله سهلا ميسرا يسهل حفظه. يعني لو تحفظ الآن صفحة من القرآن تحفظها في دقائق، يختلفون الناس 10، ربع، ثلث ساعة، تحفظها بسهولة وتراجعها وخلاص تقرأها سريعا، ممكن ما تغلط ولا غلطة. لكن لو تأخذ زاد المستقنع وتبي تحفظ لك وجه، أيوم أسهل تبدأ تعيد وتزيد وتفكك. يعني أصعب شيء في حفظ المتون اللي جرب يعرف، يمكن تحفظ الجملة بسهولة، لكن الصعوبة إيش؟ ربط الجملة مع اللي بعدها مع اللي بعدها مع اللي بعدها، ما في رابط من الكلام. فيقرأ مثل واحد زاد مستقنع، يلا سمع كتاب الغسل، يقرأ له سطر نصف سطر، إذا تمت الجملة وقف، لازم يعطي الجملة اللي بعدها، صعب الربط. لكن القرآن الآية تجيب اللي بعدها، الآية تجيب اللي بعدها. تجد كثيرا من العوام يحفظون جزء عما وهو ما تحفظ، يمكن بعضهم ما يعرف يقرأ ولا يكتب. منين؟ من السماع، عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه كلا سيعلمون ثم كلا كلا، ترابط سهل، بعضه يجر بعضا. وإذا أخطأت يختل النظم حتى لو أنك ما تفهم المعنى، الواحد يعرف أنه أخطأ لأن النظم يتعكر. فالله عز وجل يقول قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ميسر مسهل. ولكن تجد ناس ضعاف في الذكاء والحفظ يحفظون القرآن بسهولة، وناس أعاجم ما يفهم ولا كلمة عربي ويحفظ القرآن، فميسر. بل هو آيات بينات في صدور الذين في العلم. السؤال الآن، هل كل من حفظ القرآن يكون من أهل العلم ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لكن هذا وصف للعلماء الذين يحفظون القرآن. والعالم هو الذي يفهم القرآن، يحفظ القرآن ويفهم القرآن، يعرف معانيه، يعرف معانيه، وأيضا يفهم في السنة، لأن السنة توضح القرآن وتفسره وتزيد عليه. فالعالم هو العالم بالكتاب والسنة والقرآن في صدره، نسأل الله يجعلنا منهم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذه بالصلاة قليل الجاحد والإنكار. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. يعني هذا السؤال تعنت كما ذكرنا قبل قليل. قل إنما الآيات عند الله، سبحان الله. يعني الله يقول قل إنما الآيات عند الله وهو قد أنزل آيات، كيف نجمع بين الأمرين؟ يعني في هذه الآية قل إنما الآيات عند الله، يعني كأنه ما نزل آيات، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني كأنه يفهم من هذه الآية أنه الآيات عند الله وما نزلت، وفي والآيات كثيرة جدا التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض منها قبل قليل، شقاق القمر، تكثير الطعام والشراب إلى غيره، آيات كثيرة واللي فيها كتب. نقول الآيات المنفية هي الآيات التي يطلبونها تعنتا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما منعنا أن نرسل بالآيات، يعني معناه ما أرسل الآيات، وبين المانع أنه كذب بها الأولون. إذن الآيات نوعان، آيات مقترحة هي التي لم ينزلها تبارك وتعالى رحمة بهم، لأنهم لو اقترحوا آية وجاءت كما طلبوا ولم يؤمنوا لعجلوا بالهلاك. هذه سنة الله عز وجل، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأنهم اشترطوا أن يكون أو طلبوا نزول ملك، لولا أنزل معه إليه ملك فيكون معه نذيرا. فهم طلبوا هذه الآية أن ينزل ملك مع الرسول عليه الصلاة والسلام يؤيده ويصدقه. الله عز وجل بين لهم أن هذا ليس من صالحهم، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. إذن المنفي هي الآيات المقترحة، والمثبت هي الآيات التي ينزلها الله عز وجل ابتداء بدون طلب من باب إقامة الحجة وزيادة الإيمان. ثم قال جل وعلا: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، يعني ليست الآيات بيدي، أنا نذير مبين فقط، والآيات ينزلها الله تبارك وتعالى إن شاء، ليست بيدي حتى تطلبونها مني. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن كاف، آيات القرآن يعني لا تعد ولا تحصى، كل آية في القرآن، كل كلمة، كل سطر آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك صناديد قريش لما سمعوا القرآن علموا يقينا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه كلام الله، ولم يستطيعوا أن ينكروه، لكنهم يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كل عربي يعرف اللغة العربية يسمع القرآن يؤمن بلا شك ولا ريب أنه كلام الله تبارك وتعالى، لأنه لا يشبه الكلام، كلام الله لا يشبه كلام البشر. لو جاء شخص في الصلاة وقرأ حديث، مع أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الكلام على الإطلاق وسيد الفصحى عليه الصلاة والسلام، لو قرأ حديث أمام عوام لا يعرفون شيء، ما حفظوا ولا قصر الصور، كبر إمام وقرأ الفاتحة ثم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعرف الجماعة أنه ما قرأ قرآن ولا لا، يعرفون، واضح، فرق واضح للذي يعرف والذي لا يعرف. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذه نعمة من الله بدون مقابل، يتلى عليهم. كم دفعوا من أجل أو مقابل أن يتلى عليهم القرآن؟ ما دفعوا شيئا. قل ما أسألكم عليه من أجل، إن أجري إلا على رب العالمين. وتعرفون أن المنافع لها قيمة، واحد بيعلمك الهندسة، ولا بيعلمك الطب، ولا بيعلمك أي علم، مجاني ولا بفلوس، بمقابل، ما في تعليم إلا بمقابل. الله عز وجل أنزل القرآن وأرسل رسولا فصيحا بليغا يعلم مجانا بدون أن يأخذ شيئا، بالعكس، بل من آمن وفقير يعطى من الزكاة، وإذا جاهد يعطى من الغنيمة، يعني دين ودنيا. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة، رحمة من الله، لأن القرآن ينجيه من النار إلى الجنة، وذكرى لقوم يؤمنون، من آمن بالله تذكر وانتفع. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. كيف شهادة الله عز وجل؟ قل كفى بالله بيني وبينكم، قريش يقولون عن محمد كذاب ويقول أنا رسول الله، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، كيف، أين شهادة الله؟ أين شهادة الله على أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام؟ نقول ما أنزل الله في القرآن من تصديقه شهادة من الله. لما يقول الله عز وجل محمد رسول الله، هذه شهادة ولا لا؟ شهادة من الله عز وجل صريحة، وتأييده بالمعجزات والآيات العظيمة شهادة. الله عز وجل يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، قولا بالقرآن يؤيده ويصدقه، وفعلا أنه عز وجل ينصره، يحفظه وينصره. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه يقول من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نصره وهو واحد على العالمين، شخص واحد قام واجه الناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، واستحل دماء وأموال وأعراض من كذبه، استحل دماء المشركين وأموالهم وأعراضهم، وحاربوا من كل حرب وصوب ونصر الله عليهم في كل موطن. سبحان الله، هذا يقول لا يمكن أن يحصل في عادة البشر أن شخص يخالف الناس كلهم ثم ينتصر عليهم ويفتح مشارق الأرض مغاربها في أقل من كم سنة، أقل من 25 سنة، ربع قرن، شيء يعني خارج عن ما عليه البشر. غالبا الشخص إذا خرج يعارض البشر يقتل سريعا، يعني يتضافرون عليه يقتلونه، هذا الذي أرادوه النبي عليه الصلاة والسلام. حاولوا قتله مرارا، قريش حاولوا قتله، اليهود حاولوا قتله بالسم وبإلقاء الرحى، وحاربوا في مواطن كثيرة، والله عز وجل يحفظه وينصره. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، يعني لو كنت كاذبا لا أهلكني، يعلم، لا يمكن ينصرني وهو يعلم أني كاذب. والذين آمنوا بالباطل أي بالشرك والكفر وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، أين الاستعجال؟ من يأتي بآية فيها استعجال المشركين بالعذاب؟ وإذ قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب. ما المراد بالأجل المسمى؟ في عدة أقوال. القول الأول هو نهاية الأجل، الله عز وجل جعل لكل نفس أجلا، ففي إمهال، هذا عمره 60، هذا عمره 70، نهاية الأجل، إذا مات أتاه العذاب. الأمر الثاني، القول الثاني أن نهاية أن الأجل هو غزوة بدر، أن العذاب نزل عليهم في غزوة بدر، قتل 70 وأسر 70. القول الثالث أن المراد بالأجل هو إيش؟ يوم القيامة. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. الأجل المسمى ويوم القيامة، الله عز وجل جعل لعذابه يوما معينا وحدد يوم القيامة. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة، الساعة تقوم بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، ثقلت في السماوات والأرض، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني يتبايعون ويذهبون ويأتون، تقوم الساعة وهم غافلون. وكذلك العذاب الدنيوي جاءهم بغتة في بدر، هل كانوا يظنون أن 300 يغلبون 1000؟ ما كانوا يظنون أبدا، جاءوا وهم يعني مستهزئون بالصحابة غاية السزع. وقال أبو جهل نقيم 3 تضرب على رؤوسنا القينات ونشرب الخمور حتى تسمع بين العرب فلا يزال يهابوننا أبد الدهر، يعني واثقون من النصر، هؤلاء 1000 بكامل العتاد والسلاح، وهؤلاء 300 ما معهم إلا السيوف، لأنهم جاءوا لأخذ العير فقط، ما جاءوا للمعركة أصلا، يعني خرجوا مدينة من أجل أخذ عير بسفيان فقط، يعني ما كانوا مستعدين للحرب، لكن جمع الله بينهم على غير ميعاد. فكانوا المشركون كانوا واثقين من النصر، لكن جاءهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني جهنم مخلوقة ومعدة ومحيطة، يعني لا يمكن كفرا يفلت من النار، يعني النار محيطة به، لكن قضية وقت، أن مثل النار الحريق اللي شب وهو محيط بالمنزل كل دقائق حتى يصل إلى من فيه ويحرقه، محيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يغشاهم العذاب، هذا عذاب النار، من فوقهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالنار محيطة بهم من أعلى ومن أسفل وكل مكان. نسأل الله أن ينجينا من النار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.